بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار الخربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
ثواب العلم النافع يجري على صاحبه إلى يوم القيامة.
هذا أيها الإخوة من العلامات الكريمة والفضائل العظيمة التي جعلها ربنا عز وجل للعلم وأهله، أن ثواب العلم لا ينقطع، يجري على صاحبه في الدنيا وفي البرزخ، وينتفع به غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. ولو أنك نظرت إلى الأعمال الصالحة الكثيرة المباركة، يعني هذا يصلي، هذا يصوم، هذا يقرأ القرآن، هذا يتصدق، هذا يذكر، كل ذلك أعمال عظيمة مباركة، لكن لو نظرت صلاتك تثاب عليها بقدرها، فإذا انتهت الصلاة لك عليها ثواب محدد عند الله عز وجل يضاعفه ربنا تبارك وتعالى بفضله وكرمه. طيب، لو أنك نظرت الآن إلى الصيام، إلى الحج، إلى كل هذه الأعمال التي يرغب بها الناس ويحبها الناس، لو وجدتها أعمال محدودة وتنتهي بانتهاء العمل، 4 ركعات سلمت انتهت الصلاة، الصوم أذن المغرب انتهى الصيام، لكن لو نظرت إلى العلم يبدأ بالمجلس، لكن متى ينتهي أثره؟ والله أيها الإخوة، عندما يفكر الإنسان بهذا المعنى يشعر ويعرف لماذا يجتهد العلماء في التعلم والتعليم، ولماذا يحرصون على هذا الخير. يعني عادة الناس يعني يقولون عن العلماء روح قلب الحكي، هكذا يقول بعض الناس. طبعا أخواننا، الإنسان يتكلم على قدر تفكيره وعلى قدر عقله، لكن أنا بسأل إخواننا، يعني أين هذا الأمر أنه بيحبوا الحكي؟ ليه؟ يعني هل صحيح أن العلماء الآن يجلسون في الدروس محبة في الكلام ورغبة في الكلام؟ يعني أنا قد أقول هذا الأمر ممكن أن يكون عند شاب مثلا في أول الطريق، نعم، يحب أن يتكلم، يحب أن يحقق ذاته، يحب أن يعني أن يشعر بنشوة هذا التعليم، لكن إنسان أيها الإخوة بعد أن يذوق هذه الأشياء في فترة من الزمان هذه كلها تزول. والحقيقة حسن الظن بعلمائنا ومشايخنا أنهم يتكلمون أولا بإخلاص لله تبارك وتعالى، ثانيا أنهم يتكلمون انطلاقا من الوراثة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا أنهم ينطلقون من خلال الرحمة التي تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، رابعا أنهم يتكلمون قياما بمسؤولية الدعوة إلى الله وتبليغ دين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك هم سمعوا هذا الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل لمن يعلم العلم ويدعو إلى الخير، لمن يعلم العلم ويدعو إلى الخير. فالعالم مثلا من السلف ألقى خطبة، تكلم كلمة، روى أحاديث، ألف كتابا وصل إلينا بعد 1000 سنة. نحن الآن نقرأ ونترحم عليه ونترضى عنه ونستفيد منه ونشرح كلامه ونبلغه للناس والناس يستفيدون منه في أنفسهم وفي أهليهم وفي أولادهم، وربما تلقاه عنا من يطلب العلم ويدعو إلى الله عز وجل فيأخذ هذا الكلام ليبلغه فينتشر في المكان في عصرنا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أجيال بعدنا إلى قيام الساعة. وكل ذلك في صحيفة من ألف أو من تكلم أو من نصح أو من خطب وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة العلم تجارة رابحة في الدنيا وفي الآخرة، لكن بشرط أن يتحقق فيه سر الإخلاص لله تبارك وتعالى. أما إذا خلى العلم عن الإخلاص فإنه يتحول إلى صورة لا روح فيها، وإلى صورة ليس لها حقيقة. لماذا؟ لأن الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. لذلك كان حرص العلماء على التعلم وحرص طلبة العلم على التعلم، ومن خلال ذلك يزرعون لأنفسهم أشجارا تثمر عليهم دائما وهم في برزخهم وبين يدي الله تبارك وتعالى، وما أعده الله لهم من الخير أعظم وأكثر.
روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
كما قال الله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا ما يبينه كتاب الله عز وجل، يعني كل إنسان منا ينقطع عمله بانتهاء حياته، لكن في عنا أعمال تبقى بعد وفاتك وتستمر بعد انتهاء حياتك، فأنت تتوقف عن العمل وثواب أعمالك لا يقف وأجرها لا ينتهي، بل أنت تأنس بقبرك بهذه الأعمال التي تهدى إليك في الصباح وفي المساء. وانظروا أيها الإخوة إلى حالة الإنسان الذي يصير إلى الموت، دخل قبره وحيدا فريدا ليس معه أحد، فارقك الأحباب ونسيك الأصحاب ورجع الأهل والأولاد كأنك لم تكن في حياتهم أبدا، وجلست في قبرك لتحاسب، وهنا تجد الأعمال تهدى إليك في الصباح وفي المساء ثوابا وأجرا وحسنات ودعوات وما شابه ذلك. من أين كل هذه الخيرات؟ من كتاب ألفته، أو من نصيحة ألقيتها، أو من خطبة أطلقتها، أو من موعظة قمت بها في مكان ما. سبحان الله، وإذا به أنت الآن تفرح بهذه الهدايا التي ربما لم تأتك من زوجة ولا من ولد ولا من قريب ولا من جار، لكن جاءتك من أناس ربما لم تجتمع بهم ولم تعرفهم، إما لبعد المكان أو لتغاير الزمان. يعني أنا الآن مثلا درس معين أطلقته سمعه إنسان بعيد في آخر الأرض، أنا لا علم لي به، وإذا به ينتفع. يعني سبحان الله، أرسل لي مرة أحد الإخوة من بلد بعيد، قال لي: أنا في بلد ليس هناك من يدرس العقيدة أبدا، قال لي: أنا آخذ دروسك أفرغها أكتبها وأدرسها لطلابي كما تلقيها أنت. والله لا أعرفه ولم أسمع به ولم ألتقي به في حياتي. تصوروا أيها الإخوة هذا الخير. طيب، أنا عندما أشعر أنه أنا سبب لتعليم العقيدة وتثبيت العقيدة الصحيحة عند أناس في أقاصي الدنيا أنا لا أعرفهم، والله شيء عجيب. صدقوا أيها الإخوة هذا الأمر يجعلنا لا نهدأ في ليل ولا في نهار نبتغي الأجر والثواب ونشر هذا الدين. وين بقى أخواننا من حب الحكي أو والله أنه نشوة الكلام؟ هناك مسؤوليات يا أخي أعمق من هذا الذي تذكره أنت بكثير. لكن أحيانا أخوان الناس يتداولون عبارات صدقوني يقولونها دون وعي، يقولونها دون وعي. اي نعم، يعني الآن الكلمة التي يقولها كثير من الناس، اي نعم، يحفظونها ولا يفكرون بها. يعني بكل بساطة ماذا يقول لك؟ الله لا يسلم شيخ مغرفون ولا مرة تليفون. هن عاجبتهم أخوان، ليش؟ إنه على القافية، اي نعم، ويظنون أن هذا الكلام حقيقة ثابتة. طيب أنا بسألك سؤال، هذا المغرفون أخواننا إذا لم يسلم للعلماء إذا لمن يسلم؟ إذا لم يكن للعلماء إذا لمن يكون؟ هذا المغرفون أخوان أكان إذا لم يتكلم به العلماء من يتكلم به؟ والله هذا كلام عجيب. يعني نحن الآن نكون أحيانا في حفر كما تعلمون، ترى مثلا يعني الكلام يقال، يعني يأتي العالم ليتكلم 10 دقائق أو ربع ساعة. طيب بماذا يتكلم؟ نصيحة للزوجين، نصيحة للعائلات، نعم نصيحة في ديننا، في دنيانا، في آخرتنا، على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع. إذن ما يقوله العالم هو سر سعادتنا. طيب تصور لو أنك دعوت عالما إلى حفل، نعم، ويعني في الحفل قد أردت أن تقدمه فاعتذر، كم تنزعج؟ يقولك والله عذرني أنا ما في مجال، أو ما لي حسنان، أو ما في رغبة. كم تنزعج؟ يا سيدنا كريم كذا. سبحان الله، يعني نحن نحرص كل الحرص على السماع من علمائنا والاستفادة منهم. لذلك أخوتي الأكارم، العمل الصالح ينقطع والعلم لا ينقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. نعم،
صدقة جارية.
هذا أول شيء، صدقة جارية. كلمة صدقة جارية كلمة مطلقة ليس لها أبعاد. يعني ما هي الصدقة الجارية؟ ممكن تكون أخواننا شيء يعني مادي، ممكن تكون شيء عيني، ممكن تكون شيء معنوي، ممكن تكون كلمة. كل هذا من الصدقات الجارية، على أننا نفهمها بشكل أولوي في أعيان ثابتة يستمر نفعها والانتفاع بها. الناس يعني لسوء الحظ يحصرون الصدقة الجارية في قضية الماء. طبعا هذا فيه حديث، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحسن الصدقة أو أعظم الصدقة قال الماء. لكن هذا كان في زمان الماء فيه قليل. أما اليوم أخواننا كل ما مات ميت أولاده شو بيساووا؟ بجابوا براد الجامع. طب صار في كذا جامع، في كذا براد، يعني صار في عنا أشياء أحيانا زائدة، بينما الجامع بحاجة إلى أشياء أخرى، وبينما نحن بحاجة إلى أعيان أخرى، بحاجة إلى كتب لطلاب علم، بحاجة إخواننا إلى أشياء كثيرة للمسجد، للمعاهد الشرعية، وللأعمال الخيرية وما شابه ذلك. إذن قضية الصدقة الجارية ينبغي أن نوسع معناها في كل شيء يدوم نفعه ويستمر إلى زمن طويل، وتهدى إليك فيه الأعمال من خلال ما بذلته من هذه الصدقة. يعني أنت عندما تشتري كتابا لطالب علم، تشتري له كتابا، هذا الكتاب سيقرأ به، ومع الأيام سيفتي من خلاله، ويخطب من خلاله، ويدرس من خلاله، وربما تلقى عنه هذا العلم طلابه، ثم طلاب طلابه إلى قيام الساعة. إذا كل علم تلقي من هذا الكتاب فهو في صحيفتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. يعني أنت عندما تشتري للمجاهد سلاحا وفرسا وعدة للقتال كأنك قاتلت أنت، وكذلك عندما تعين طالب العلم في قضاياه العلمية كأنك أنت طلبت العلم. لماذا؟ لأنك فرغته أولا وأعنته ثانيا وهيأت له طريق الثبات والاستمرار بهذا الأمر. إذن أنت من خلال ذلك تحقق لنفسك صداقة جارية. بعض الناس قد يشتري جهازا يعني لمعالجة المرضى، يقول لك هذا في سبيل الله صدقة جارية، يعني ينتقل من مريض إلى مريض إلى مريض، وصاحبه ربما لا يعرف إلى أين يذهب هذا الجهاز، هذا أيضا صدقة جارية تستمر إخواننا دهرا طويلا وينتفع بها الكثير، ويموت الإنسان وتبقى هذه الأشياء موقوفة لهؤلاء المرضى. إذن هذا أول شيء، صدقة جارية يجري أثرها ويدوم نفعها بعد أن يموت الإنسان.
أو علم ينتفع به،
هذه الثانية، وهنا موضع الشاهد، العلم الذي ينتفع الناس به، يعني إنسان إخوان أكارم درس علم نعم وضع منشورات وحضر مؤتمرات أشياء كثيرة أيها الإخوة، بذل فيها أولا جهدا، ثانيا وقتا، ثالثا فكرا، رابعا مالا، وربما قدم هذه الجهود على قضاياه الخاصة، على بيته وعلى زوجته وعلى أولاده، وهذا حال أكثر العلماء إخوانا، حقيقة يهتمون بأعمالهم الدعوية ربما أكثر من بيوتهم. أنت ربما لا تعرف قيمة هذا الأمر، يعني أنت تأتي يوم الجمعة تسمع من هذا الخطيب خطبة، أنت ربما يعني مستعجل فتنتقده وربما تغتابه وهو يخطب، وهذا من أعجب ما يحصل أحيانا، الخطيب يقرأ قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وبعض الحاضرين في الخطبة يغتاب الخطيب وهو على المنبر إذا ما أطال أو ما شابه ذلك. شو يعني أطال؟ كلمة أطال إخواننا تبع لمين؟ لحال الحاضرين، الإنسان المستعجل اللي بس طلع الباب إخواننا واعد حدا بعد الصلاة وما شابه ذلك، هذا مهما قصر الخطيب الخطبة فهو سيراها طويلة. لماذا؟ لأنه لا يريد كل هذا الانتفاع، هو يريد أن يؤدي الفريضة ويخرج، لذلك يشعر بالطول في الخطبة، يعني خطبة ربع ساعة ثلث ساعة هذه مو طويلة أبدا. نعم، لكن هذا الإنسان إخوان المتكلم الخطيب كم يعني تحمل الخطبة، هي تحضير الخطبة مسبقا، وكم يحمل أعباءها وضغوط وتعب وكذا وكذا، أنت ربما لا تقدر ذلك، تسمع الخطبة ولا تعرف أهميتها، أما كم بذل من وقت، كم بذل من جهد، يعني في صباح يوم الجمعة أكثرنا يكون نائم إلى الضحى، يعني الضحى، والعلماء على كتبهم يحضرون الخطب، أنت ربما تأكل مع أهل بيتك وتسر يوم الجمعة وتستمتع بهم والعلماء على كتبهم يحضرون الخطب، وأيضا أنت قبل الصلاة تأتي إلى المسجد تقرأ سورة الكهف وكذا، والخطيب مشغول فكريا ونفسيا إنعم ويتحمل عبء هذه الخطبة حتى ينزل عن المنبر، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز شيبني صعود المنابر. ثم بعد ذلك هذا الخطيب إخوة الأكارم لو نظرت إليه ماذا يستفيد؟ ماذا حقق من نفع؟ ما هي الفائدة التي حصلها؟ صدقوني أيها الإخوة لا شيء أمام ما يبذله من هذه الجهود. طيب هذا العلم لو نظرنا إلى الكتب، لو نظرنا إلى التدريس، لو نظرنا إلى أشياء كثيرة، لو وجدت أن هذا العلم من أعظم ما ينتفع به الإنسان في قبره وبين يدي الله عز وجل. لذلك العالم يعني حقيقة يعني ينبغي علينا أن نهنئه، هنيئا لك ما ألفت من كتب، هنيئا لك ما سجلت من دروس، هنيئا لك ما ألقيت من خطاب، هنيئا لك ما قدمت من مواعظ، هنيئا لك ما قمت به من نصائح لهذه الأمة، هذه كلها جهود يبدأها العالم ويموت العالم وتبقى ثمرات هذه الجهود. يعني كتب ألفها العلماء من 1000 سنة نقرأها نحن الآن، الآن المذاهب الأربعة أبي حنيفة أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس، وكذلك في ميدان العقيدة أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، وكذلك علماء التصوف الذين ضبطوا لنا الكتب وأرسلوا لنا النصائح. كل هؤلاء هم في برزخهم ونحن نقرأ علمهم وكتبهم، ندعو لهم، وهذا من أقل حقهم علينا، نعظمهم ونثني عليهم. طيب لو أننا نسيناهم وانتفعنا بكتبهم فإن الخير واصل إليهم، وإن كنا نحن لم نكن على وفاء لهم. يعني أحيانا بعض الناس يأخذ من الغير علما ولا يذكر ذلك في درسه ولا في دعائه ولا شيء، لكن هو الآن ما عنده وفاء. أما أولئك العلماء الذين أخذ عنهم، حقهم محفوظ وأجرهم مستمر، والخير إليهم واصل ومستمر. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم إذا نظرنا والله نقول ينبغي على كل واحد منا أن يأخذ حظه من هذه الثلاثة. ما هي الثالثة؟
أو ولد صالح يدعو له.
هذه الثالثة أخوانا، ولد صالح يدعو له. والله أنا أقول اللهم ارزقني عملا صالحا يبقى بعد وفاتي، وهيئ لي ما يؤنسني وأنا في برزخي، حيث ليس لا يكون معي أحد ولا يكون يعني يتصل بأحد، وإنما أنا فقط مع هذه الأعمال التي زرعتها في الدنيا وأنتفع بها وأنا في قبري. هنا يسأل كل واحد منا نفسه، يا ترى أنا الآن ماذا أعددت لقبري؟ ماذا أعددت لبرزخي؟ ماذا أعددت لذاك الانتظار الطويل من الأعمال الصالحة التي تدوم بعد وفاتي؟ والله ينبغي علينا أن نفكر بذلك لنأخذ حظنا من هذا الحديث قبل فوات الأوان. وأنا أقول أسأل الله عز وجل أن يجمع لنا هذه الثلاثة: أولا ولد صالح يدعو له، ثانيا علم ينتفع به، ثالثا الصدقة الجارية. الله يهني إخواننا اللي عنده قدرة يبني مساجد، يبني معاهد، يبني إخواننا أماكن عمل صالح، مستشفيات، مراكز للمرضى واليتامى والأرامل وما شابه ذلك. الإنسان الذي عنده قدرة أن ينشر علما، الإنسان الذي ربى أولاده تربية صالحة. أنا أحيانا بسمع أخوان بعض الناس يقول لك والله ابني هنا الله يرضى عليه، والله ما شاء الله عليه كذا كذا كذا، لكن الله يهدي بالسلام أصطر شوي. صوروا أخوانا، يعني كل أنا نجاحات ابني العلمية والمالية كل عظيمة، بس خلله البسيط أنه إيش ما بيصلي، هذا أمر بسيط. بينما سبحان الله أن يكون ولدك من أهل القرآن، من أهل قيام الليل. يا أيها الأب اذكر لنفسك تلك اللذة، لو أنك قمت في الليل فجأة فسمعت ولدك يقول ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم تسعد بهذه الكلمة أيها الأب. أنت الآن فائق بالليل تسمع ولدك أو بنتك عم يقول هذه الكلمة: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم تطراب، كم تأناس، كم تسر بها. هذا الولد الصالح يا أخوان. الولد الصالح يا أخوان أكارم، مو والله أن ولد يجيب لك مال. الولد الصالح يا أخواننا أن يكون ولدا يعني يعيش حياته الدنيوية على وفق دين الله تبارك وتعالى. قد يكون طالب علم، قد يكون في عمل دنيوي، قد يكون في دراسة كونية، لكن المهم هو ولد صالح في تربيته، مبادئه صحيحة، يعني قناعاته صحيحة، أموره كلها في طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحقق لنا هذه الثلاثة وأن يوفقنا إلى أن نأخذ نصيبنا من هذه الثلاثة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.